بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جزاك الله خير، بارك الله فيك. أيها الإخوة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على شيء من الأحاديث الواردة في كتاب عمدة الأحكام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. تكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث، ونواصل أيها الأفاضل ذكر بعض المسائل الأخرى المتعلقة بهذا الحديث وبعض المسائل المتعلقة بغسل الجنابة. في الخبر الذي مر علينا قالت ميمونة رضي الله عنها وأرضاها: ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، أي أنه بعد أن غسل يده الشريفة صلى الله عليه وسلم مسحها وضربها بالأرض وضربها بالحائط. قال ابن دقيق العيد رحمة الله تعالى عليه: البداء بغسل الفرج، يعني هو أولا غسل فرجه لإزالة ما علق به من أذى، وينبغي أن يغسل في الابتداء عن الجنابة لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى. وضربه صلى الله عليه وسلم بالأرض والحائط لإزالة ما لعله علق باليد من الرائحة زيادة في التنظيف، أي أن الإنسان إذا غسل فرجه قد يعلق باليد شيئا من الرائحة أو غير ذلك، فمن باب المبالغة بالتنظيف ضرب نبينا صلى الله عليه وسلم يده بالأرض أو بالحائط حتى ينظفها تماما، حتى ينظفها تماما. هنا مسألة أيها الإخوة الأفاضل، قال في الخبر: ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه. عندنا مسألة في الوضوء الذي يكون في غسل الجنابة، هل يشرع فيه التثليث؟ أي أني أغسل يدي ثلاث مرات، أتمضمض، أستنشق ثلاث مرات، أغسل وجهي ثلاث مرات، أغسل يدي إلى المرفقين ثلاث مرات، هل يشرع في هذا الوضوء التثليث أم أن هذا الوضوء يكتفى فيه بغسلة واحدة؟ في المسألة خلاف بين العلماء. جمهور العلماء يرون أنه يشرع فيه التثليث، ووجه في مذهب المالكية أنه يتوضأ في وضوء غسل الجنابة مرة مرة، والراجح والله تعالى أعلم بأنه لو ثلث فلا شيء ولا حرج عليه، وأصاب بإذن الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه ورد بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوء غسل الجنابة توضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة، ومعلوم بارك الله فيكم أنه إذا توضأ وضوءه للصلاة كيف سيكون هذا الوضوء؟ يكون ماذا؟ بالتثليث، ولو كان بالإفراد فهذا لا يمنع من موضوع ماذا؟ من موضوع التثليث، والله تعالى أعلم. نعم، جاء في بعض الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاث مرات، وهذا الدليل لا يدل على المنع، فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين، وكان أيضا يثلث صلى الله عليه وسلم. عندنا الآن مسألة. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وذكر حديث النبي حديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: ثم أفاض على رأسه الماء. ثم أفاض على رأسه الماء، أي أنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه عند الوضوء في غسل الجنابة. كيف غسل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه؟ معلوم في الوضوء من غسل الجنابة لا تمسح الرأس، وإنما الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه غسله. نلاحظ بارك الله فيكم، عند البخاري من حديث عائشة قالت: ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، أي أنه غسل بشرة رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيده. أنه ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ غسل شعره وبشرة رأسه غسلا جيدا، ثم بعد ذلك صب على رأسه الماء 3 مرات. وعند الإمام مسلم ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قال: فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات، أي أنه صلى الله عليه وسلم يدخل أصابعه فيغسل بشرة رأسه غسلا طيبا، بحيث يغلب على ظن الإنسان أنه قد أصاب جميع بشرة الرأس. ماذا فعل بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ صب على رأسه بعد ذلك الماء 3 مرات. وجاء أيضا في رواية عند البخاري: فأخذ بكفه، بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه صلى الله عليه وسلم. إذن في غسل الرأس أولا نتأكد من أن الماء قد أصاب جميع بشرة الرأس، ثم بعد ذلك يصب على رأسه 3 مرات. ولو أن الإنسان صب الماء على رأسه دون أن يخلل أصول الشعر فلا حرج عليه. أيها الأحبة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام فعل أمرين: الأمر الأول خلل بأصابعه شعر رأسه حتى وصل إلى أصول الشعر، الأمر الثاني صب على رأسه الماء صلى الله عليه وسلم. فلو الواحد جمع بين الأمرين هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو الواحد جاء وصب على رأسه الماء صبا جيدا فأيضا لم يقع في مخالفة، لأن الثاني أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح بارك الله فيكم؟ واضح؟ وضوء الغسل يغسل لا يمسح بارك الله فيك، يغسل رأسه ولا يمسح بارك الله فيكم، لأنه لما ذكرت تمضمض واستنشق وغسل وجهه قالت وغسل رأسه، معي بارك الله فيك؟ فلا يمسح رأسه وإنما يغسله. طيب واضح الآن؟ واضح ولا في شك؟ قل حديث الباب الشيخ، تأمله، اقرأه الشيخ الآن. كمل كمل الشيخ، اقرأ حديث الثاني. ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، قالت مسح رأسه، ولا ثم أفاض على رأسه الماء. أفاض ليست مسحة، أفاض معناها غسل، معي بارك الله فيك؟ فهمت الآن؟ طيب قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل كم؟ فعل أمرين: الأمر الأول غسل بشرة الرأس غسلا جيدا، والأمر الثاني صب على رأسه الماء. حديث الباب الذي عندنا فيه دليل على أنه لو صب على رأسه الماء صبا جيدا دون أن يخلل بأصابعه شعر الرأس لا حرج عليه. وأيضا جاء عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه 3 حفنات من ماء. لم يذكر هنا ماذا؟ تخليل الشعر ودلك الشعر، لم يذكر تخليل الشعر ودلك الشعر. وجاء أيضا في حديث ميمونة عند الإمام مسلم قال: ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفه. ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفه. طيب، أنا أشعر وأقرأ من عيون الإخوة أنهم ما فهموا، نسأل حتى ننظر فهموا علينا ولا ما فهموا. شيخ الأسئلة بعدين، خل الأسئلة عندك، الأسئلة بعدين، نسأل الآن عن الدرس. الشيخ أعد الشيخ في غسل الرأس، ما الصفات الواردة؟ انتظر الشيخ، انتظر السؤال له، تفضل. الصفات كم صفة؟ تفضل. ثم لا فقط يخلل، طيب والثانية؟ تفضل الشيخ. أحسنت. أحسنت. تفضل الشيخ. نعم. لا سمعت الشيخ. سمعت. قل. لا بدون من ورقة ما ينفع الشيخ. مسألة سهلة ترى أخواني، ليست معضلة ترى، سهلة جدا ترى. براشد كم صفة؟ تفضل. أحسنت. كم مرة يغسل شعره بعدين؟ أحسنت. الصفة الثانية كم مرة؟ ثلاث مرات الشيخ. مروان قل. كم؟ أحسنت إخواني، الأمر هين وسهل، لابد نضبط ونستوعب بارك الله فيكم. أما سامحوني إخواني الكرام، لا تغضبوا علي هز الرأس وأن نحن فاهمين ولا أنت فهم شيء، ترى ما تضرر شيء، أنا ما يضرني شيء، سألقي ما عندي وأغلق دفتري وأمشي بارك الله فيكم. لكن لابد نتعلم، هذه السنن نبوية بارك الله فيكم، وردت في صحيح البخاري ومسلم، هذا علم نحرص على أن نتعلمه، لا أقصد كلامي علم بارك الله فيكم، ولكن أقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا؟ علم نحرص عليه ولا نفرط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا مسألة، هل يجب على المغتسل أن يتمضمض ويستنشق؟ أنا ما أتكلم الآن عن مشروعية المضمضة والاستنشاق في موضوع الوضوء، الوضوء الغسل، رجل صب الماء على جسده واغتسل بهذه الطريقة، هل يجب عليه أن يتمضمض ويستنشق؟ في المسألة بارك الله فيكم خلاف بين العلماء، الراجح والله تعالى أعلم بأنه لا يجب عليه أن يتمضمض ويستنشق. لو صب الرجل الماء على جسده وجلس مثلا ووقف تحت الدش وأصاب الماء جميع بدنه، يظهر والله تعالى أعلم بأنه لا يجب عليه أن يتمضمض ويستنشق. مذهبنا كيف براشد؟ طريقتنا؟ طريقتنا ماذا؟ ما عليك، ليست مشكلتي الشيخ، غيري جنى وأنا المعذب فيهم، ما يصح هذا الشيخ، سجل عندك الشيخ، هذا هو، دون هات الورقة والقلم، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، ولها تكملة غير مناسب أن نوردها، غير مناسبة أن نوردها. قلت مرة التكملة لأحد المشايخ، قال هذه لك، التكملة ما هي؟ قال فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. فقال لأحد المشايخ هذه اجعلها لك، جزاه الله كل خير. طيب بالنسبة للمضمضة والاستنشاق، الراجح والله تعالى أعلم بأنه يكفي في الغسل تعميم البدن ولا يشترط فيه المضمضة والاستنشاق. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل الذي كان على جنابه، اذهب فأفرغه عليك، صب الماء عليك، ولم يذكر له صلى الله عليه وسلم موضوع المضمضة والاستنشاق، لم يذكر له نبينا صلى الله عليه وسلم موضوع المضمضة والاستنشاق. وطبعا هذا قول المالكية
والشافعية رحمة الله تعالى عليهم يرون بأن المضمضة والاستنشاق سنة في الغسل، المضمضة والاستنشاق سنة في الغسل. طيب، في الغسل هل يشرع التيامن في غسل البدن؟ يعني نبدأ بالجانب الأيمن ثم نبدأ بالجانب الأيسر؟ مع الدليل، من يعرف؟ السؤال من قسمين، يشرع أم لا يشرع ومع الدليل؟ تفضل. طيب، هل عندك شيء ثاني؟ ما في حديث بهذا الشيخ، ما في شيخ في حديث، في حديث الباب بارك الله فيكم، لا يوجد سلمكم الله موضوع التيامن في غسل البدن، نتكلم عن التيامن في غسل البدن في الوضوء. ورد غسل شق رأسي الأيمن ثم الأيسر، لكن بعض الناس يقول تغسل الجانب الأيمن من البدن ثم تغسل الجانب الأيسر من البدن. في حديثي الباب، الحديث رقم 34 وحديث رقم 33، لو تلاحظون لم يذكر فيه أنه صلى الله عليه وسلم غسل جانب بدنه الأيمن ثم غسل جانب بدنه الأيسر. نعم، بعد الوضوء، بعد الوضوء. نعم، الآن أنا أعرض المسألة رعاك الله، ما جبت الشيخ، اصبر علي الشيخ. إخواني ما يصلح هذا ترى، يعني نقاطع وغيره ما يصلح ترى. ما أكملت والله، أكملت كلامي الشيخ، أنا أعرض المسألة فقط. طيب، الله يعين. قال ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه: وكذلك البداء بجانب البدن الأيمن فليس فيه حديث صريح. لاحظوا ابن رجب الحنبلي ماذا يقول: وكذلك البداء بجانب البدن الأيمن ليس فيه حديث صريح، وإنما يؤخذ من عموم قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في طهوره. ما يوجد دليل خاص في المسألة، ولكن من عموم حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره. فيقول أهل العلم: تبدأ بجانب البدن الأيمن ثم تبدأ بجانب البدن الأيسر. قال الشوكاني رحمة الله تعالى عليه، شوف كلام الشوكان: والحديث يدل على استحباب البداءة بالميامن ولا خلاف فيه. ينقل إجماع العلماء على أن السنة أن تبدأ بجانب البدن الأيمن ثم جانب البدن الأيسر، وهذا قول طبعا الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وأيضا قول ابن حزم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. بوب البخاري في صحيحه، شوف تبويب البخاري ماذا يقول: قال باب التيمم في الوضوء والغسل. باب التيمم في الوضوء والغسل، يعني في الوضوء نبدأ بأي ذراع؟ ذراع اليمنى. القدم، أي قدم؟ القدم اليمنى. قال باب التيمم في الوضوء والغسل، وأورد تحته أي حديث؟ شوف فقه البخاري، حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها في تغسيل بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ تغسيل غسل الجنازة، قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. يعني الآن صار عندنا كم دليل؟ صار عندنا ثلاث أدلة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في طهوره، الدليل الثاني ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. لعل قائل يقول: هذا في غسل الجنازة، لعل استنباط البخاري بما أن هذا غسل وذاك غسل فالأغسال تقريبا لها حكم متقارب، الأغسال لها حكم متقارب. الدليل الثالث الإجماع. من نقل الإجماع؟ الشوكاني. الدليل الثالث الإجماع، من نقل الإجماع؟ الشوكاني رحمة الله تعالى عليه. واضح المسألة؟ غسل جانب البدن الأيمن ثم غسل جانب البدن الأيسر، ذكرنا بأن عليه ثلاثة أدلة، وهذا هو قول الأئمة الأربعة واختيار ابن حزم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. طيب، التيامن في غسل الرأس ذكرنا دليله قبل قليل، التيامن في غسل الرأس ذكرنا دليله قبل قليل. طيب، هل يستحب أن أغسل بدني ثلاث مرات في غسل الجنابة؟ هل يستحب أن يغسل الإنسان بدنه ثلاث مرات في غسل الجنابة؟ يعني يصب الماء على كامل جسد المرة الأولى، ثم يصب الماء على كامل جسد المرة الثانية، ثم يصب الماء على كامل بدنه المرة الثالثة، هل يستحب هذا؟ ذهب جماعة من العلماء إلى أن ذلك مستحب، وذهب جماعة أيضا من العلماء إلى أن ذلك غير مستحب، والراجح والله تعالى أعلم أنه غير مستحب، وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. ما الدليل؟ عدم الدليل. قالت ميمونة رضي الله عنها وأرضاها ثم غسل جسده، ما ذكر ثلاث مرات. لو كان غسل الجسد ثلاث مرات مشروع لبينت ذلك ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ماذا قالت؟ ثم غسل سائر جسده. لو كان غسل جسده ثلاث مرات لنقل ذلك أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، خاصة وأن الغسل ثلاث مرات فيه مشقة على الناس في الأجواء الباردة جدا، في أمر مشقة عظيمة جدا على الناس. فلما لم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بأن المشروع ماذا؟ أن يغسل الإنسان بدنه مرة واحدة. لو واحد قال سأغسل مرتين وما كان موسوسا، يقول لك يمكن بعض الأجزاء ما أصابها ماء، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. بوب البخاري في صحيحه، هذه فائدة، باب الغسل مرة، باب الغسل مرة، وهذا يبين أن اختيار البخاري أن الغسل كم مرة يكون؟ مرة واحدة ولا يكون ثلاث مرات. في حديث الباب قالت ميمونة رضي الله عنها وأرضاها ثم تنحى فغسل رجليه، ثم تنحى فغسل رجليه. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل يده ثم غسل فرجه ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ورأسه ثم صب الماء على بدنه ثم بعد ذلك غسل رجليه، هذا في الحديث الأول. في الحديث الثاني يعني في أحاديث أخرى جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. طيب، ما الصواب؟ أني أغسل سائر بدني ثم الرجلين في آخر شيء، أم إذا توضأت في أول الوضوء أغسل معها الرجلين؟ واضح المسألة؟ مرة أخرى حتى نتصور المسألة، عندما أتوضأ قبل الغسل هل أغسل رجلي أم أغسل رجلي بعد ما أصب الماء على سائر جسدي؟ هذه مسألة، ذكرنا دليل الحال الأول وذكرنا دليل الحال الثاني، والراجح والله تعالى أعلم كل الأمرين جائز. هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وذاك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فعل الأمر الأول أجزأه ولا حرج عليه، من فعل الأمر الثاني أجزأه ولا حرج عليه، لأن الأمر الأول وارد أنه صلى الله عليه وسلم غسل رجليه أخيرا، وورد أنه غسل رجليه أولا بدليل حديث عائشة قالت ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، قالت ثم يفيض الماء على جلده كله، ولم تذكر غسل القدمين مرة أخرى، ولم تذكر غسل القدمين مرة أخرى. وهذه رواية عن الإمام أحمد أن كلا الأمرين جائز ولا إشكال فيه. طيب، ثم قالت ميمونة: فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيده. يعني بعد ما اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام لم ينشف بدنه، جاءته بخرقة منديل شيء كي ينشف بدنه، ما أرادها النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا المسألة، بارك الله فيك، هل يجوز أن يتمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل؟ بعد الوضوء والغسل هل نتمسح بالمنديل أم نترك ذلك؟ يعني ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أني أنشف البدن أم لا أنشف البدن؟ يظهر والله تعالى أعلم بأن هذا الأمر حسب حال الإنسان، لم يرد دليل على تحريمه، دليل صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد دليل على استحباب التنشيف. فالأمر ماذا؟ واسع، إن أردت فنشف الأعضاء، إن لم ترد فلا تنشف الأعضاء. في هذا تنبيه، بعض الناس إذا رأى رجل يتوضأ ثم ينشف أعضاءه ينكر عليه: لا تنشفها، دع الماء يتساقط وتتساقط معه الخطايا. هذا غير صحيح، لأنك لو نشفت فالأمر واقع بإذن الواحد الأحد أن الماء إذا تساقط تتساقط معه الخطايا، لا علاقة له بالتنشيف. وجاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا ينشفون أعضاءهم بعد الوضوء، وجاء عن بعضهم أنهم كانوا لا ينشفون أعضاءهم بعد الوضوء. فالأمر ماذا؟ على السعة، إن شئت فافعل وإن شئت فاترك. وحديث الباب يدل على أن الأمر لا حرج فيه. يعني ميمونة لو كانت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يحب التنشيف، يكره التنشيف، لما أحضرته الخرقة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال لها هذا غلط، لم يردها صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا الإنسان قد يغتسل في جو حار بماء فيه شيء من البرودة، فبعد أن يغتسل قد لا يرغب في تنشيف بدنه، خاصة في الزمن الماضي. وأحيانا إذا اغتسل في جو بارد يرغب بماذا؟ بتنشيف بدنه. فالأمر واسع، إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل. لكن طبعا إخواني، مع الانتباه إلى موضوع الوسوسة، بعض الناس يوسوس وسوسة عظيمة جدا، النشف الأعضاء وسوس، قال لعل بعض الأماكن لم يصبها ماء، إن لم ينشفها وسوس، وهذا طبعا أمر خطأ، هذا طبعا أمر خطأ. طيب، عندنا مسألة: إذا ضفرت المرأة شعر رأسها، جعلته ضفائر، هل تفتح هذه الضفائر؟ إذا عقدت وربطت الشعر، يعني يسمونه ماذا؟ عقصت شعرها، بعضهم يسميه جدلت شعرها، جعلته جدائل، هل تفتح هذه الضفائر، العقص هذه تفتح، أم يجوز لها أن تغتسل ولو كان شعرها مطفورا؟ أولا أنبه على نقطة ومسألة: بعض الأخوات ماذا تفعل في غسل الجنابة؟ ما تغسل رأسها، تمسحه مسحا، وهذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا يجوز، انتبهوا لذلك. بعض الأخوات في غسل الجنابة لا تغسل رأسها، وإنما تبل يدها ثم تمسح كمسح الوضوء، وهذا أمر لا يجوز. ثبت عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لامرأته: خللي رأسك بالماء، لا تخلله النار، خللي رأسك بالماء لا تخلله النار، قليل بقاياه عليه. يعني بقاء الماء على الرأس قليل، ساعة، ساعتين، نصف يوم، يوم، ثم يذهب أثر هذا الماء. ولكن لو كان الباقي نار والعياذ بالله، نار جهنم، هذا الأمر عظيم. فهذه مسألة لا بد أن ينتبه لها، أن مسح الرأس، رأس المرأة أو رأس الرجل عند غسل الجنابة لا يجوز هذا، لا بد من غسل الرأس لا مسح الرأس. المسألة الثانية، هل تنقض هذه الضفائر؟ جمهور أهل العلم يرون أنها لا تنقض في غسل الجنابة والحيض. جمهور أهل العلم يرون بأنها لا تنقض في غسل الجنابة والحيض، وهذا هو الراجح. يعني المرأة وإن كان شعرها معكوسا مربوطا جدائل، جاءت وصبت الماء على رأسها وصبت على ضفائرها، هذا يجزئها، لا يشترط لها أن تفتح هذه الضفائر. ما الدليل على ذلك؟ جاء عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي أعقده. قال: أعقده بمعنى أجعله ضفائر، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ أفتح هذه العقد المربوطة على شكل ضفائر؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: لا تفتحي هذه الضفائر، وإنما صبي على رأسك الماء. ومعلوم إذا صبت على رأسها الماء ماذا؟ هذا ليس مسح، وإنما ماذا؟ غسل. في رواية عند الإمام مسلم: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ لفظة الحيضة لا تصح، لفظة الحيضة لا تصح. طيب ما الدليل على أن المرأة لا تنقض ضفائرها في غسل الجنابة والحيض؟ جاء في صحيح مسلم عن عائشة أنها أنكرت على عبد الله بن عمرو بن العاص أمره النساء أن ينقضن ضفائرهن، وكلام عائشة كان عن عموم الغسل، ما ذكرت غسل جنابة ولا غسل حيض. وأيضا ثبت عن نافع أنه قال: إن نساء ابن عمر، الأول اللي أنكرت على عائشة عبد الله بن عمرو بن العاص، الثاني عبد الله بن عمر، إن نساء ابن عمر وأمهات أولاده كنا يغتسلن من الجنابة والحيض فلا ينقضن رؤوسهن ولكن يبالغن في بلها. إن نساء ابن عمر وأمهات أولاده كنا يغتسلن من الجنابة والحيض فلا ينقضن رؤوسهن ولكن يبالغن في بلها. فهذا أمر لا بد على النساء أن ينتبهن له، لا بد على النساء أن ينتبهن له. طيب، مسألة أخرى، هل يجب على المرأة أن تغسل رأسها فقط أم تغسل شعرها في غسل الجنابة والحيض؟ بين المسألتين فرق. امرأة شعرها طويل يقارب أن يلامس الأرض، هل تغسل رأسها فقط ولا تغسل كل الشعر؟ والله تعالى أعلم، جمهور العلماء يرون أنها تغسل كل الشعر مع الرأس، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. فلو كان شعرها مضفورا تغسل ماذا؟ الضفائر، ولو في وسط الضفائر ما أصابها الماء في الداخل في الوسط لا شيء عليه، وإنما تغسل ماذا؟ ظاهر هذه الضفائر، ظاهر هذه الضفائر. عندنا مسألة أخرى، لو أن رجلا يغتسل الغسل بتعميم البدن أو الغسل بوضوء ثم تعميم البدن، وأحدث في هذا الغسل، يعني رجل توضأ ثم اغتسل وفي وسط الغسل أحدث، أو رجل يصب الماء على بدنه وفي وسط هذا الصب أحدث، هل غسله صحيح؟ نعم غسله صحيح، لكن وضوءه لا يصح لأنه ماذا؟ أحدث. هل غسله صحيح؟ نعم غسله صحيح. الوضوء ما لها علاقة، قد يغتسل الإنسان وينتقض وضوءه في وسط الغسل بعد الغسل مباشرة، فإذا أراد أن يصلي ماذا يفعل؟ يتوضأ مرة أخرى، وهذا ذكره ابن قدامة في المغني. مسألة أخيرة أختم بها، من اغتسل وفي أثناء الغسل مس ذكره، أو رجل متوضئ مس ذكره وهو متوضئ، هل ينتقض وضوءه؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. الراجح والله تعالى أعلم أن من مس ذكره بغير حائل طبعا، يعني الكف مست الذكر مباشرة هكذا، يستحب له أن يتوضأ ولا يجب عليه، وإن احتاط فتوضأ وألزم نفسه بالوضوء فالأمر طيب وحسن، لأن هناك خلاف قوي بين العلماء، هناك خلاف قوي بين العلماء. والقول باستحباب الوضوء من مس الذكر نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. ما الدليل على أن من مس ذكره يتوضأ؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وأي امرأة مست فرجها فلتتوضأ. فالحكم عام للرجل وللمرأة، الحكم عام للرجل وللمرأة. طيب ما الذي يصرف هذه الأحاديث عن الوجوب؟ هذه الأحاديث فليتوضأ وجب عليه الوضوء ومست فرجها فلتتوضأ، جاء عن طلق بن علي رضي الله عنه قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم وهل هو إلا بضعة أو مضغة منك، وهل هو إلا بضعة أو مضغة منك. فبعض أهل العلم قال هذا الحديث الأخير منسوخ، فيرون الوضوء واجبا من مس الذكر، وبعضهم ذهب إلى الجمع وقال يستحب، وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، خاصة أن الخلاف موجود بين الصحابة أيضا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فمنهم من كان يرى الوضوء ومنهم من كان يرى عدم الوضوء، ولكن الاحتياط طيب بارك الله فيكم، ولكن الاحتياط طيب بارك الله فيكم، سواء مس ذكره بشهوة أو بغير شهوة، وإنما نتكلم عن المس مطلقا إذا كان من دون حائل، المس مطلقا إذا كان من دون حائل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخوان الأفاضل، درس يوم الأربعاء أنا أعتذر عنه هذا الأسبوع فقط، عندي سفر بارك الله فيكم قصير، فعذرا منكم سلمكم الله. الأسبوع القادم الدرس على أصله الأحد والأربعاء، لكن هذا الأربعاء فقط أعتذر لظرف السفر، فليبلغ الشاهد الغائب. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل أبو راشد. في الوضوء ذاك الشيخ، الوضوء يختلف عن الغسل، حديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا في الوضوء رعاك الله، والغسل يختلف عن الوضوء. تفضل. اغتسل لما اغتسل لما اغتسل أصاب الماء قدمي؟ أصاب الماء قدمي. طيب أنا أعيد السؤال حتى يسمع الأخوات، من توضأ ولم يغسل قدمي ولكن لما صب الماء على سائر جسده أصاب الماء ماذا؟ قدمه، لا حرج عليه، لا إشكال فيه. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من ماذا؟ من إناء. يغتسل بماذا؟ بالصاع صلى الله عليه وسلم. فهنا تأتي معنا هذه المسألة، يعني أنه متى يؤخر غسل القدمين؟ أما إذا كان الإنسان تحت الدش فخلاص القدمين ماذا؟ غسلت، بارك الله فيك، معي سلمك الله. فهمت؟ إيه بس إذا لا 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 شيخ، توضأ أولا وبعد الوضوء غسل قدميه فقط قبل الغسل، قبل الغسل رعاك الله، هذا نص الحديث الشيخ، قبل الغسل الشيخ. هنا معي، هنا تفضل. لا يصح الشيخ، من ترك التنشف وهو يريد التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يصح هذا التأسي، بارك الله فيك. نعم، لأن هذا أمر لم يرده طبعا، أمر طبيعي، معي بارك الله فيك، فليس فيه موضوع التأسي. نعم تفضل الشيخ. هذه مسألة رعاك الله بالنسبة لمسح الأذن، مرت معنا في أحكام الوضوء وذكرنا بأن مسح الأذن في الوضوء الراجح والله تعالى أعلم بأنه من السنن ليس من الواجبات، لكن من توضأ للجنابة يمسح أذنه، من توضأ ثم اغتسل يمسح أذنه، بدليل حديث عائشة قالت كما يتوضأ للصلاة، معي بارك الله فيك، هذا هو سلمك الله. تفضل. هات المسألة شيخ تفصيلا. يعني عذرا منك الشيخ، هاي مسألة متصورة الشيخ، متصور الشيخ، أنا يظهر لي أنا غير متصور الشيخ، ما يصح. رجل مع جيد، رجل يعني نحن نضرب المسألة الآن بناء على طلبك الشيخ، أكرم الله السامعين، وهو يتبول يريد يتوضأ، لا يصح، ينتظر. نفس الشيء الشيخ، نفس الشيء، ترى ما يقع الشيخ هنا، والله أعلم. على العموم طيب طيب، ما يضر على العموم، والله أعلم، الله أعلم. لا تغضب علينا الشيخ، ترى نحن مجلس مذاكرة. تفضل. نعم لا حرج، بالنسبة لغسل الرأس، واحد يقول لك أنا مرات سأغسل رأسي غسلا جيدا، أغسل البشرة وبعدين أصب الماء على الرأس، ومرات سأفعل الصفة الأخرى أني أصب الماء على الرأس كاملة، لا حرج، تفعل هذه مرة وهذه مرة. نعم نعم، ما في حرج، ما في حرج. تفضل الشيخ. إيه لا حرج الشيخ، من اغتسل من غير وضوء، مر معنا هذا في المجلس الماضي أنه لا حرج عليه، لأن الغسل له طريقتين الشيخ، وضوء مع غسل أو غسل من غير وضوء، غسل الجنابة وكلاهما مجزئ لا حرج فيه. معي بارك الله فيه. نعم تفضل. نعم نعم، لأنه من مس ذكره فليتوضأ، وفي الرواية الأخرى من مس فرجه فليتوضأ. يعني الرواية الأولى فسرت الرواية الثانية. معي بارك الله فيك. فمثلا رجل، وما يحتاج نذكرها، واضحة المسألة، يعني فهمت علي صورة المسألة واضحة. إخواني بعض المسائل قد أتعمد عدم ذكرها لأن المقام قد لا يناسب. فهمت علي الشيخ؟ طيب نلتقيكم إن شاء الله الأحد القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.